يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا للعلم النافع واهدنا للعمل الصالح. حياكم الله وبارك الله فيكم. نستكمل بعون الله تعالى التعليق على كتاب الحج من منهج السالكين للشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى.
The Shaykh, may Allah Ta'ala preserve him, he began by praising Allah Subhanahu wa Ta'ala and sending the salutation upon the Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam, and then he made dua that Allah Ta'ala would give us beneficial knowledge and righteous actions. He said, and we continue with the commentary on the Book of Hajj by Imam Sa'di from Manhaj al-Salikin. May Allah Ta'ala mercy upon him.
قال الشيخ رحمه الله وشروط الطواف مطلقة النية والابتداء من الحجر ويسن أن يستلمه ويقبله فإن لم يستطع أشار إليه ويقول عند ذلك بسم الله الله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأن يجعل البيت عن يساره ويكمل الأشواط السبعة وأن يتطهر من الحدث والخبث. هذه شروط صحة الطواف.
So now the Shaykh, he's reading on page 100. He began by reading about and the conditions of the tawaf, having the intention, starting from the black stone and up into the end of that on page 100. He says, and these are the conditions for your tawaf to be valid.
وقول الشيخ شروط الطواف مطلقة أي طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع وكذلك طواف العمرة.
He said his statement that these that are the, on the condition of tawaf that's mutlaqa means that for all the tawaf that when you arrive, the tawaf of ifada and the tawaf of umrah, all of them, these are the conditions for them all.
وكثير من المسائل التي سيذكرها الشيخ بعد هذا الكلام قد مرت الإشارة إليها.
And a lot of what the Shaykh is going to say now, we have already covered this previously.
قال النية وهي شرط لصحة جميع العبادات فلو طاف مثلا حول الكعبة متفرجا وليس في نيته الطواف فإن الطواف لا يصح.
He said the intention, and the intention is the condition for all the acts of worship. So if a person, for example, is walking around the Kaaba but he doesn't have in his heart any type of intention, then his tawaf is not valid.
والشرط الثاني الابتداء به من الحجر يعني أن الشوط يبدأ من الحجر إلى أن يعود مرة أخرى فلو نقص منه شيء لم يصح هذا الشوط.
The second condition is that he must begin at the black stone, meaning that each circuit must begin at the black stone and then it's going to end that circuit at the black stone. So if he starts somewhere else, then that circuit of tawaf will not be valid.
ويسن أن يستلمه الاستلام يكون باليد مسح على باليد والتقبيل يكون بالفم.
And it is the sunnah to touch the black stone, and the touching of the black stone will be with the hand, and it's also the sunnah to kiss the black stone, and that's going to be with the mouth.
فإن لم يستطع يعني أن يصل إليه فإنه يشير بيده.
If he's not able to reach it, then he waves at it with his hand.
ويقول يعني عند الإشارة بسم الله الله أكبر هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
And at, when he's waving at it, he says, in the name of Allah, Allahu Akbar. And this has been authenticated from the Messenger sallallahu alayhi wa sallam.
وَأَمَّا أَسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ الَّذِي بَعْدَهُ فَهَذَا جَاءَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.
As for this mentioned dua that you say after that, then it comes with the chain of narration that has been deemed to be weak.
قَالَ وَأَنْ يَجْعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَهَذَا بِالْإِجْمَاعِ.
He said, and he makes sure that he places the Kaaba on his left side, and this is a consensus of the scholars concerning this issue.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يساره.
Because when the Prophet, peace and blessing be upon him, arrived at the Kaaba, he touched the black stone and then he placed the Kaaba on his left side.
فلو نكس مثلا وهذا قد يتصور إذا لم يكن هناك زحام أبدا مثلا طاف بالعكس فهذا الطواف غير صحيح.
So for example, if a person went there and there was no crowd and he decided to walk in the opposite direction, meaning the Kaaba is on his right side, then his tawaf is not going to be valid.
قال ويكمل التكميل بمعنى أنه يطوف سبعة أشواط كاملة فلو نقص شوطا لم يصح طوافه.
And he has to complete all of the units, meaning that he has to complete 7 units of tawaf. So if he's deficient in doing 7, then his tawaf will not be valid.
لو طاف مثلا 6 أشواط أو 6 ونصف ليس هذا صحيحا.
For example, if he only makes 6 circuits or 6.5 circuits, then his tawaf will not be correct or valid.
قال وأن يتطهر من الحدث والخبث. التطهر من الحدث يعني الحدث الأكبر بالوضوء والحدث الأصغر بالوضوء والحدث الأكبر بالغسل.
And his statement number 5 that he has to be purified from a minor impurity and a major impurity, meaning from a major impurity by making a ghusl and by a minor impurity by making al-wudu.
وأما زوال الخبث أي زوال النجاسة بمعنى خلو البدن والثياب مثل ملابس الإحرام من النجاسة.
And to remove any impurities, meaning to remove any impurities from their body and to remove any impurities from your garment.
فيشترط لصحة الطواف أن يكون طاهرا من الخبث أي من النجاسات في ثوبه وبدنه.
So from the conditions of the validity of the tawaf is that the person has to be free from any impurities, whether they be on his body or whether they be on his clothes.
وهذا مذهب جمهور العلماء.
And this is according to the what the majority of the scholars have said about this.
لقوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين.
Based upon what Allah Ta'ala said, we translate it as and purify my house for those people who are making tawaf and those people who are praying.
فإذا أمر الله بتطهير المكان فتطهير اللباس الذي هو متصل بالإنسان أولى.
So if Allah Ta'ala has commanded that the place be purified, then the clothing that are attached to the person are more even befitting to be purified.
وذكر بعض أهل العلم أنه يجوز حمل الطفل في الطواف ولو كان عليه الحفاظة بما لم يصب بدن أو لباس الطائف شيء من النجاسة.
Now some of the scholars have said it's permissible to carry a child while you're making tawaf, even if that child is wearing a diaper, as long as no filth from the diaper gets on your garment.
وقول الشيخ وأن يتطهر هنا مسألة وهي حكم الطهارة في الطواف هل هي شرط لصحته أم لا؟
And so the issue is that about being purification, now comes the issue. Is this a condition that a person has to be in al-wudu for his tawaf to be valid or not?
وجمهور أهل العلم على أنه شرط لصحة الطواف.
The majority of the scholars say that this is a condition for the tawaf to be valid.
فإذا أحدث أثناء الطواف فإن طوافه يبطل وعليه أن يتوضأ ويستأنف الطواف من أوله من جديد.
So if a person breaks his wudu while making tawaf, it becomes obligatory upon him to leave, go renew his wudu, and then start his tawaf from brand new.
واستدلوا بفعله صلى الله عليه وسلم لما توضأ قبل أن يطوف بالبيت.
And they use as evidence that when the Prophet, peace be upon him, he came to the Haram, he made al-wudu first before he started making tawaf.
وبقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم.
And his statement, take from me your rites of Hajj.
وبقوله لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت.
And based upon the narration of our mother Aisha that when he told her and do everything that the people of Hajj do except don't make tawaf around the house because she was not in state of purification.
وبحديث إن الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام.
And in the narration that indeed the tawaf around the house is equivalent to the prayer except that Allah Ta'ala has allowed you to speak while you're making tawaf.
ومذهب الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد واختارها بعض المحققين من أهل العلم أن الطهارة ليست بشرط في الطواف بل هو أمر مستحب.
Now the statement from Abu Hanifa and one narration from Imam Ahmed that being in a state of purification is not a condition for making tawaf but is something that's recommended.
ولا شك أن الأحوط هو قول جمهور العلماء.
And there's no doubt that that which is safer is to follow the majority of the ulama.
ومسألة أيضا متعلقة بالطهارة وهي طواف الحائط عند الضرورة.
Another issue is the woman or her missus making tawaf in the case of necessity.
والمقصود هنا طواف الإفاضة.
What is meant by here is the tawaf of إفاضة.
أما طواف الوداع إذا طاف الطواف الإفاضة فإنه يسقط عنها.
As for making the farewell tawaf, then if she already made the tawaf of ifadah, then she doesn't have to make that.
والضرورة كما قال أهل العلم هنا أن تكون هناك مشقة عليها في الانتظار وانتظار رفقة لها هناك مشقة وكذلك يصعب أن تعود مرة أخرى وتطوف.
And what is meant by a necessity if it becomes very difficult for her to wait until she becomes purified, and it becomes difficult for her to return back to do it again?
فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز لها أن تطوف بشرط أن تتحفظ عن الدم حتى لا ينزل عن المسجد وهذا حال الضرورة.
And some of the scholars have said, in this case, she's on her mess. It is permissible for her to make tawaf, provided that she can make sure that no blood seeps down and gets anywhere inside of the Kaaba. And this is her case of necessity.
وقول الجمهور على أنه شرط فلا يصح طوافها.
And some of the scholars have said that, no, it is a condition to be in a state of purification. So the woman on her mess, it is not correct for her to make tawaf.
المقصود أن نذكر المسألة ونفهم يعني أقوال العلماء فيها.
So the intent here is that we're going to try to understand this issue and mention the different opinions of the scholars.
وأما الفتوى والترجيح فأمرها آخر.
نعم.
أما الفتوى فأمرها آخر.
نعم.
صورة المسألة.
نعم. So we're just giving a picture of it. As for an actual fatwa, that's something else. We're giving the whole picture of the different statements of the ulama.
قال الشيخ رحمه الله والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة. وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام ثم قال وسنة يعني أمور أولا أن يطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر وأن يرمل في الثلاثة أشواط الأول منه ويمشي في الباقي ثم قال وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا الطباع جميع أعمال الطهارة لا جميع أعمال الحج لا تشترط لها الطهارة إلا الطواف كما هو مذهب الجمهور فلا تجب الطهارة مثلا للسعي ولا لرمي الجمار ولا للوقوف بعرفة لا شك أن ذلك أكمل لكن لا تشترط.
So now the Sheikh is reading from page 102 about being in a state of purification for all of the other rituals. So he said, the only ritual that you have to be in purification is the tawaf, according to some scholars. But for the rest of the acts, so far as making the sa'i or the stoning, you do not have to be in a state of purification for that act of worship to be valid.
والحديث الذي ذكره الشيخ هو من أدلة الجمهور كما سبق.
And as the hadith that's mentioned by the Sheikh, this is the proof according to the majority of the scholars.
ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعض السنن والمستحبات فقال وسنة أن يطبع ذكر للطباع وبين صفته بأن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن يعني تحت كتفه الأيمن فيأتي من تحت الإبط ويغطي الكتف الأيسر هذا للطباع كما مر.
Next he mentioned istiba, and that is that you take your upper garment and you put it on your right armpit and the other one is over your left shoulder, and this is what's meant by that.
وهو مستحب في طواف القدوم كما ذكر الشيخ ومثله طواف المعتمر.
And this is recommended for the tawaf of arrival and also for the tawaf of umrah, as the Sheikh has mentioned.
ودليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت مطبعا.
And the proof of this is the action of the Prophet, peace and blessings be upon him, when he made tawaf, when he had, and he had his garment on his right armpit, like the Sheikh just mentioned.
وكذلك سنية الطباع خاصة بالطواف دون غيره من المناسك.
And this having your garment on your armpit like this is only the sunnah for making tawaf, and it's not the sunnah to do that in any other rites of hajj.
فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طبع في غير الطواف.
So it's not narrated that the Prophet, peace and blessings be upon him, had his garment like this for any other act of worship during hajj outside of tawaf.
وقال وأن يرمل في الثلاثة أشواط الأول منه يعني من طواف القدوم.
And he said, and he walked briskly, quickly, doing the first three circuits of tawaf.
ويمشي في الباقي يعني في الأشواط الأربعة الباقية.
And for the last four, he walked at a normal pace.
ثم قال وكل طواف سوى هذا يعني سوى طواف القدوم ومثله طواف العمرة.
And every and it's not recommended for any other tawaf except the tawaf of arrival and the tawaf of umrah.
لا يسن فيه رمل ولا الطباع يعني لا يشرع الرمل والطباع في طواف الإفاضة وكذلك طواف الوداع.
So for the tawaf of ifada and the farewell tawaf, it's not recommended that you do this brisk walking.
قال الشيخ رحمه الله وشروط السعي أولا النية ثانيا وتكميل السبعة ثالثا والابتداء من الصفا ثم قال والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. هذه شروط صحة السعي.
Now the Sheikh is reading on page 103 and he's reading about the conditions for your sa'i to be valid.
النية كما سبق في الطواف.
And your intention, just like we mentioned for the tawaf.
وتكميل السبعة فلو سعى ستة أشواط فإن سعيه لا يصح يعني غير كامل عليه أن يكمل.
And you have to do 7 circuits of sa'i. So if you did 6, only then your sa'i will not be valid.
والبدء بالصفا يعني لقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله.
And you have to start at Safa, and this is based upon what our Lord said. It can be translated as, indeed, Safa and Marwa are from the signs of Allah, the rights of Allah.
ولفعله صلى الله عليه وسلم عندما قرأ الآية وقال نبدأ أو أبدأ بما بدأ الله به.
And based upon the actions of the Prophet, peace and blessings be upon him, after he recited this verse, he said, "We are going to begin from where Allah began."
فلو ابتدأ السعي من المروة فإن هذا الشوط يكون لاغيا.
So if a person started his sa'i at Marwa, then this part that he walks is not going to count.
ثم قال والمشروع أن يكثر الإنسان قال من ذكر الله يعني المقصود من الحج المقصود الأعظم هو إقامة ذكر الله تبارك وتعالى.
And it's prescribed for a person to busy himself with the remembrance of Allah Ta'ala because the entire intent behind this is for a person to remember Allah Azza wa Jalla.
قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا.
Allah Ta'ala says that when you have completed your rites, then remember Allah like you remember your forefathers or even more so.
وهذا يدل على فضل الإكثار من ذكر الله عز وجل.
And this is evidence of the benefits of increasing your remembrance of Allah Azza wa Jalla.
فجميع العبادات من صلاة وصوم وحج وزكاة مقصودها الأعظم هو عبادة الله وإقامة ذكره عز وجل.
So all acts of worship, whether they be prayer, paying zakat, fasting, the greatest intent behind all of them is to remember Allah subhanahu wa ta'ala.
والله عز وجل أثنى على الذاكرين وقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
Allah ta'ala has praised those who remember him. He says, and those men that remember him a lot, and those women who remember him a lot, for them they shall have a tremendous reward.
وقال في أمر الصلاة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر.
And he said about the prayer, he said, and establish the prayer. Indeed, the prayer it prevents from lewdness and indecency, and the remembrance of Allah is the greatest.
فينبغي للحاج وكذلك المعتمر أن يهيئ نفسه بالاستعداد إلى هذا الأمر العظيم.
So it's incumbent for the person that's making Hajj or Umrah to prepare himself for this great affair.
فيحرص على الإكثار من ذكر الله والتسبيح والتهليل والتكبير والاستغفار وتلاوة القرآن.
So he's diligent in remembering Allah Ta'ala and making tasbih and saying la ilaha illallah, making takbir and seeking the forgiveness of Allah Ta'ala and recitation of the Quran.
ويحذر من إضاعة وقته في القيل والقال.
And he's diligent to avoid wasting his time with he said, she said.
ويحذر من الغيبة المحرمة والنميمة والكذب كذلك.
And he has to also avoid the haram, backbiting and tail carrying also.
قال الشيخ رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنما لن تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشل ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال إلا الإذخر متفق عليه. ختم الشيخ رحمه الله كتاب الحج بذكر بعض الأحاديث المتضمنة لأحكام خاصة بالحرم في مكة والمدينة.
Now the Sheikh is reading on page 104, and you can read this text. And he said the Sheikh is going to end this book about Hajj by mentioning some specific hadith about the Haram of Mecca and Medina. كذلك.
وفتح مكة كان في العام الثامن من الهجرة.
The conquest of Mecca was at the 8th year after Hijrah.
وحبس عن مكة الفيل يعني فيه إشارة إلى قصة غزو الكعبة ومع جيش الحبشة الفيل.
Allah Ta'ala keeping the elephants away from Mecca is about the story that when the people from Ethiopia came to wage war against Mecca.
فحبسه من أن يتقدم إلى الكعبة.
So Allah Ta'ala he prevented them from going forward towards the Kaaba.
قال وسلط عليها رسوله والمؤمنين يعني بالفتح.
نعم. And then he gave victory to the messengers and to the messenger and the believer by giving them the conquest of Mecca.
وإنها لم تحل لأحد كان قبلي أي لم تحل لأحد من الأنبياء والأمم أن يدخلوا مكة بقتال وهذا لتعظيم مكة.
And it was not permissible for any prophet or messenger before him to enter Mecca with fighting. And this was Allah Ta'ala's honor for him. This was the honor for sanctity of Mecca, that no prophet could enter Mecca before with fighting.
وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِّن نَهَارٍ المراد بالساعة يعني الزمن الذي هو فتح مكة.
And he said, it was only made permissible for me for an hour from the day. This means that actually the time period during the conquest of Mecca is the intent behind this.
يعني جزءا من الوقت في النهار.
Meaning a part of the day.
قال ولن تحل لأحد بعدي يعني أن حرمتها رجعت كما كانت من قبل.
And it would not be permissible for anyone after me, meaning that the sanctity of Mecca, it returns back to how it was before.
بأنه يحرم القتال فيها.
So that it's not permissible to fight inside of it.
والمراد ابتداء القتال.
And what is meant by that is to initiate fighting.
لأن الله عز وجل قال ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم.
Because Allah Ta'ala said, do not fight in Masjid Haram until they fight you therein. So if they fight you therein, then you fight back.
قال فلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أحكاما مترتبة على أنها عادت حرمتها كما كانت فقال فلا ينفر صيدها.
And so then he's going to mention some other rulings of Mecca. So he says, so do not chase, meaning do not hunt these animals.
التنفير بأن يزعج ويطرد الصيد عن مكانه وموضعه.
Meaning that you chase them around, you're trying to hunt them.
قال العلماء وإذا حرم التخويف والتنفير فالقتل والإتلاف من باب أولى.
He said, so if it's not permissible to chase them, then it's even more haram to kill them.
وهنا يعني حرمة الصيد في مكة على المحرم وعلى الحلال كذلك.
And so here it is not permissible to hunt for those people who are in a state of ihram and the people who are not in a state of ihram if they are in Mecca.
قال ولا يختلى شوكها وفي رواية ولا يختلى خلاها المراد بالاختلاء القطع.
He said and do not uproot its thorny shrubs, meaning that don't uproot them or pick them.
والمقصود قطع النباتات التي خرجت بنفسها.
نعم. And do not cut them, meaning that which grows, don't cut that which normally grows by itself.
وليس ما زرعه فيها الإنسان.
نعم. It's not something that the people actually planted, but it's grown by itself.
فقد نقل الإجماع على تحريم قطع شجر الحرم وإباحة أخذ ما أنبته الناس من المزروعات ونحوها.
So scholars have agreed that it's not permissible to cut a tree that grows in the haram, but a person can cut something that they actually planted themselves.
واستثناء الأذخر كما طلبه العباس رضي الله عنهما.
And
العباس رضي الله عنه.
And we have an exception that Ibn Abbas receives an exception from this.
لما قال في آخر الحديث إلا الأذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا هو نبات معروف يستعملونه في إشعال النار وفي نحوه من الأمور.
And the exception was for lemongrass, because he said indeed we use it at a graveyards and we use it in our homes, and this is a plant that's well known for its benefits.
فاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم من الزرع ونحوه.
So the Prophet peace and blessings
يعني من النبات الذي نبت في مكة.
So the Prophet peace and blessings upon him gave him an exception for this plant that grows in Mecca, the lemongrass.
ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا تحل ساقطتها لمنشد الساقطة التي هي اللقطة المال الذي يجده الإنسان ضائعا عن شخص معين.
And then the Prophet peace and blessings upon him says, not permissible to pick up something that has been lost.
فلا يحل لمن التقطه إلا أن يكون قصده أن يعرفه دائما يعني يبقى محتفظ فيه ويستمر يعرف حتى يجد صاحبه وليس له تملكه.
So it's not permissible for a person to pick up lost property unless he's going to pick it up and he's going to announce it forever. And he's never going to actually try to own it himself. But his intention is that I'm going to pick it up and I'm going to announce it forever.
أو التقطه ليسلمه للجهات المختصة بحفظ الأمانات ونحوها.
Or he's going to take it to the lost and found and let them take care of it and preserve it.
فيجوز له ذلك.
Then he can pick it up and take it to the lost and found organization.
ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن قتل له قتيل يعني من قتل له قتيل عمدا فهو بخير النظرين يعني هو مخير بين القصاص المطالبة بالقصاص وبين أخذ الدية.
And then he said, and the relative of the person who was murdered is given the choice, meaning the choice to either choose between blood money or retribution.
ثم قال صلى الله عليه وسلم أو قال الشيخ رحمه الله وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير إلى ثور رواه مسلم وقال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحداة والعقرب والفأرة والكلب العقور متفق عليه عير وثور جبلان معروفان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم.
Now the Shaykh, may Allah Ta'ala preserve him, is reading on page 106 that when he said all Medina is sacred from Aul to Thawr, and these are two well-known mountains in Medina.
عير في جهة أبيار علي تقريبا.
نعم.
عير من جهة أبيار علي موقعه في جهة أبيار علي.
نعم. So he's given the موقع of
جبل عير.
نعم. عير is a mountain, and he's mentioned the specific places at
أبيار علي.
نعم.
وجبل ثور خلف جبل أحد.
And Thor is behind the Mount of Uhud.
قريبا من مصلحة المياه.
نعم.
هناك جهة رسمية خاصة بالمياه ونحوها وقريب
okay.
منه.
نعم. And it's a place that's close by the water area.
فبناء عليه يكون جبل أحد داخلا في حرم المدينة.
نعم. أفهمان.
بناء على أن هذا الجبل الذي هو جبل ثور خلف أحد. فيكون جبل أحد داخلا في الحرم كله.
نعم. So because of this mountain is behind Mount Uhud, this shows that Mount Uhud is actually inside the Haram.
لأن يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير إلى ثور يعني ما بينهما حرم وكما جاء ما بين لابتيها يعني الحرتان كذلك فهذا تحديد لحدود المدينة وحدود حرم المدينة وبيان لحدود المدينة الشرعية.
Now, so because he said that the sanctity of Mecca is between this Aur and Thawr, and Uhud is in between them, it shows that Uhud is also considered to be in the sanctity of the Haram.
فهذا الحديث دليل على وجود حرم للمدينة.
Now, so this hadith is a proof that of the sanctity that Medina is also from the Haram.
وعليه فلا يقطع شجرها يعني في الحرم ولا يقتل الصيد ولا ينفر.
And so for this reason, it's also not permissible to cut down a tree in Medina or to chase game and hunt. In Medina also.
وهذا مذهب جماهير العلماء للحديث.
And so this is also the majority of the scholars say this based on this hadith.
لكن لم يرد فداء في حرم المدينة.
No.
يعني صيد حرم المدينة ليس فيه فداء. لم يرد فيه نص أن فيه فداء.
But for hunting the game of Medina, there is no ransom that a person must pay for that.
فيكون فيه الإثم ولا يقاس على حرم مكة.
But the person is sinful for doing so, but it's not equivalent to having killed a game in Mecca.
واليوم قد ضبطت وحددت حدود حرم مكة وحرم المدينة بإشارات وبناء واضح على كافة حدود الحرمين.
So now they have clear markings that are going to mark the borders of Mecca and Medina, showing the sanctity of the Haram.
ثم قال صلى الله عليه وسلم في الحديث خمس من الدواب خمس جاء في بعض الروايات إضافة الحية كذلك.
And so now he's going to mention about the five animals that are harmful.
والحديث يدل على جواز قتل هذه الخمسة في الحل والحرم وهذا باتفاق العلماء.
And so this hadith is proof that you can kill these five animals whether they are inside the sanctity or outside the sanctity and the scholars have agreed to this.
قال بعض أهل العلم والحكم يتعدى إلى غيرها مما هو مساو لها أو أشد منها في الإيذاء والخطورة.
Now, so the scholars have said that the ruling, it extends past these five animals. For any animals that have a similar harm or animals that may be more harmful than these five, then the same ruling applies to them also.
فَيُشْرَعُ قَتْلُ كُلِّ مَا فِيهِ أَذِيَّةٍ مِثْلِ الْأَسَدِ وَالذِّئِبِ وَالنَّمِرِ وَالْفَهَدِ كَذَلِكَ يُشْرَعُ قَتْلُ الْحَيَوَانَاتِ الْمُؤْذِيَةِ مِثْلِ الْأَسَدِ والذئب مثلا.
So likewise it's permissible to kill harmful animals like a lion or a fox or a wolf.
واستدل بالحديث على تحريم أكل هذه المذكورات فيه.
نعم.
لأن ما أمر بقتله فإنه يحرم أكله.
And it's also, this is proof that you cannot eat these animals, because the animals that is permissible to kill due to their harmfulness, it is proof that you are not permissible to eat them.
وسماها النبي صلى الله عليه وسلم فواسق وأصل الفسق في اللغة هو الخروج.
And the Prophet, peace be upon him, he called them a fasiq, and the basis of this word means someone that goes out of something, خروج.
يعني الخروج عن النظام الصحيح مثلا.
Mean that they have gone out on the normal order of things.
فهذه الحيوانات أو الدواب خرجت بحل قتلها وخرجت كذلك بكونها في طبعها الإيذاء والإفساد.
So these animals have gone outside of the norm because one is permissible to kill them, and also they have gone out the norm for them being harmful.
الغراب والحداء من الطيور وهي تؤذي الناس فتؤذي الدواب بجرحها مثلا أو تأخذ اللحم وتسرقه وتذهب وتأخذ ما فيه مثلا مثل الحداء تأخذ الشيء الذي لونه أحمر من القماش ونحوه وتذهب به.
نعم. And so the crow is harmful. It grabs people's food, it grabs meat, it grabs things from people. It likes to grab onto things that are red and take things from the people.
والعقرب ومثلها الحية فيها الإيذاء بالسم وقد يصل إلى الموت.
And the scorpion is like the snake. It has a danger with its poison that can actually cause death.
والفأرة تفسد متاع الناس وثيابهم وأطعمتهم.
And the rat, it causes harm to the people's merchandise and clothes and material items.
والكلب العقور, العقور يعني الذي يعقر الناس ويهجم عليهم ويؤذيهم.
And so the rabid dog is like that dog that becomes rabid and begins to attack and harm the people.
قال الشيخ رحمه الله باب الهدي والأضحية والعقيقة. قال تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة وكذلك الأضحية والعقيقة. قال ولا يجزئ فيها إلا أولا الجذع من الضأن وهو ما تم له نصف سنة والثني وذكر أنواعه من الإبل ما له 5 سنين ومن البقر ما له 2 سنين ومن المعز ما له 1 سنة. بعد أن ذكر الشيخ أحكام كتاب الحج وانتهى منه ذكر بعده باب الهدي والأضحية والعقيقة والسبب هو أن وقت الأضحية هو وقت الحج في نفس الأيام التي يهدى فيها الهدي والعقيقة تتشابه معهم في الشروط المطلوبة من ناحية شروط صحتها.
Now the Sheikh is on page 107 reading about the sacrificial animal and the udhiyah and the aqiqah. He says in the time for the udhiyah is the time that this is done at the time of Hajj on the day of slaughtering. And the animal that sacrificed for the aqiqah, that means the childbirth, has the same conditions as the one that slaughtered for the udhiyah.
والهدي هو ما يذبح في الحرم يعني في مكة تقربا إلى الله تعالى وإحسانا إلى الفقراء في الحرم.
And the hadi, this is the animal that's killed in Mecca as a means to get close to Allah Ta'ala and to give food for the poor that live inside the sanctity of the haram.
وهو نوعان واجب ومستحب.
And it has 2 categories, obligatory and that which is recommended.
والشيخ رحمه الله أشار إلى الواجب قال تقدم ما يجب من الهدي الذي هو هدي القران وهدي التمتع فحكمه الوجوب.
And so the Sheikh, he's leaning towards it being something that's obligatory. So he's saying that the ruling of it is wajib.
ومستحب قال وما سواه سنة منه المستحب مثل الهدي الذي يعني يتبرع به المفرد مثلا أو المعتمر لو أراد أن يهدي فهذا في حكم المستحب.
So the one that's only recommended is like for the person who's making the hajj, that's mufrad, you know, the ifrad, because he doesn't have to do an animal. So if he does it, it's something that's recommended, but it's not wajib like the other types of hajj.
أو قد يعني يوصي إنسان بذبح هدي في مكة وهو في بلده فهذا كذلك مستحب.
Or a person could actually purchase an animal to be slaughtered in Mecca while he's back in his home country, and this is also something that's recommended.
وهذه الأنواع تذبح في مكة في الحرم وتوزع على فقراء الحرم.
And so this meat, it'll be passed out to the poor people that live in the sanctity of the haram.
ثم قال وكذلك الأضحية والعقيقة يعني أنهما سنة وحكمها الاستحباب.
And then he said the أضحية and the عقيقة likewise they are sunnah and the ruling of them is that they are recommended.
وهذه الأصل أن تذبح في مكان المضحي ومكان الشخص عند العقيقة.
And so this is the origin, that that person is going to slaughter this animal in the place that he is, so he's able to eat the meat, the place that he actually lives at.
والأضحية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى تقربا إلى الله تعالى.
And the أضحية is that what a person kills on the days of sacrifice with the intent of getting close to Allah عز وجل.
وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع.
And this is prescribed according to the book, the Sunnah, and the consensus of the scholars.
فمن الكتاب قول الله عز وجل فصلي لربك وانحر.
From the book, and so Allah Ta'ala says, and pray to your Lord, and for him sacrifice.
ومن السنة في حديث البراء رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. النسك هنا بمعنى الأضحية.
نعم. And from the Sunnah, the hadith of Bara, that he said that whoever prayed and sacrificed, then he has reached the objective, but whoever has sacrificed before the prayer has not.
وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية. قال بعض أهل العلم فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع الأضحية.
And the scholars have agreed that this is something that has to be done, and this to the point that he said the Prophet Islam, he never did not do it. He always did it.
ومن الحكم في مشروعيتها تعظيم الله عز وجل والتقرب إليه وإظهار شعائر الله.
And from the wisdom of it is to get close to Allah Ta'ala and to show the rights of Islam.
والتوسع على الأهل والفقراء والإهداء للجيران والأقرباء.
And to pass meat to the poor, and to give meat to your neighbors, and to give meat to your relatives.
وذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها.
And to actually sacrifice an animal is more virtuous than to give its equivalent in money.
لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنه أمر أحدا بإخراج القيمة.
Because this is the Sunnah of the Prophet, peace and blessed be upon him, and it has not been narrated that he told anyone to give the equivalent of it in money as a
واقتداء بخليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
And this is also to follow the example of Ibrahim عليه السلام.
فقد أراد الشيخ لما ذكر الأحكام هذه أن يبين أن الأضحية حكمها أنها سنة وكذلك العقيقة.
نعم. So he mentioned this to show the Sunnah of the Aqiqah and the Udhiyya.
بعد ذكر الإجماع على مشروعية الأضحية اختلف العلماء في حكمها هل هي واجبة أو مستحبة.
Now, after mentioning the udhiyah, the scholars have differed. Is it something that's obligatory or is it something that's recommended?
فقال بعض أهل العلم بالوجوب وقال جمهور العلماء بأنها مستحبة.
Some scholars have said that it's obligatory, but the majority have said that it's recommended.
وأنها سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للقادر تركها.
And that it is a firm, confirmed sunnah of the Prophet, peace and blessings be upon him, and it's not befitting for a person to leave it off.
لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ شيئا من شعره وأظفاره.
Based upon the hadith of Umm Salama, that the Prophet, peace and blessings be upon him, said that when the 10 days of the Hijjah enter, and anyone who wants to sacrifice, then let him not take anything, meaning from his hair or nails.
فقول النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أحدكم هذا فيه التفويض أو التخيير.
So when the Prophet, peace and blessings be upon him, said whoever wants to sacrifice, then this was him showing that this is actually a choice that the person has.
وهذا دليل على عدم الوجوب.
And this is proof that it's not obligatory.
إلى غير ذلك من الأدلة والأقرب مذهب الجمهور.
And there are more evidences also, so what's more correct is the statement of the majority.
ثم قال الشيخ رحمه الله ولا يجزئ فيها أي في الأضحية والعقيقة وكذلك الهدي.
نعم. And then the Shaykh is going to speak about and the animals that are not correct for these sacrifices.
ذكر الشيخ رحمه الله الشرط الأول من شروط الهدي والأضحية والعقيقة وهو أن تبلغ السن المعتبرة شرعا.
نعم. So now he's going to mention the conditions for the udhiyah to be correct.
فذكر أنه لا بد أن يكون جذعا من الضأن وهو ما تم له نصف سنة هذا الحد الأدنى.
نعم. So this jadha is from the sheep and it has to be at least 6 months old. This is the youngest it can be.
الضأن هو الخروف الذي يغطي جسمه الصوف.
نعم. This is like the sheep that you get the wool from.
قال ما تم له نصف سنة فالحد الأدنى يعني 6 أشهر فلو زاد يكون دخل في الجواز 8 أشهر سنة سنة ونصف كل ذلك جائز الأعلى جائز.
And it has to be at least half a year old, at least 6 months. So obviously anything that's older than that is permissible. 8 months, a year and a half, all this is permissible. It has to be at least 6 months old.
والثني من الإبل ما له 5 سنين ومن البقر ما له 2 سنين ومن المعز ما له سنة.
And a camel that's at least 5 years old, a cow that's at least 2 years old, and a goat that's at least 1 year old.
والمعز ما يغطي جسمه الشعر من الغنم كذلك.
Now, and also the goat also the, you know, has the wool hair also.
ثم قال الشيخ قال صلى الله عليه وسلم 4 لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين طلعها والكبيرة التي لا تنقي صحيح رواه 5. قال وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجر صاحبها. وقال جابر نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7 رواه مسلم. ذكر الشيخ رحمه الله هنا الشرط الثاني من شروط الأضحية وهي أن تكون سليمة من العيوب.
So now the Sheikh is reading on page 108 and he said, and the Sheikh, he mentions the second condition for the Udhiyah being correct is that it must be free from defects.
وذكر العيوب التي هي تجتنب والتي إذا وجدت تكون الأضحية غير صحيحة وغير مجزئة كما ذكر في الحديث.
And he mentioned the defects that if these defects are found in an animal then the animal will not be suitable to be slaughtered.
العوراء البين عورها يعني العوراء الواضح أنها فيها العور الذي هو فقدت القدرة بالإبصار في إحدى عينيها.
Meaning that it has one eye, that it has lost the ability to see from one of his eyes.
قال العلماء من باب أولى العمياء التي فقدت العينين.
And the scholars said, so therefore it is even more correct that you cannot sacrifice an animal that has lost the ability to see from both eyes.
والمريضة البين مرضها يعني ظهرت عليها آثار المرض من الحمى مثلا والتعب ونحوها بحيث يؤثر ذلك على صحتها وعلى لحمها.
And also an animal that is sick whose illness is apparent, meaning that it has a sickness like a cold or something like that, and this illness is going to affect the animal and it's going to have an effect upon the meat of the animal.
والعرجاء البين طلعها يعني البين والواضح عرجها.
And an animal who has a limp whose limp is apparent.
كأن تكون قصيرة إحدى الرجلين مثلا.
Like for example, has a defect in one of his legs.
فيؤثر ذلك عليها في المرعى وفي اللحم ونحوه.
And so this is going to affect the way that it moves and also it's going to have effect upon the meat, etc.
والكبيرة التي لا تنقي يعني كبيرة السن الهزيلة التي لا مخ فيها.
And the animal that's older in age, that's weak and frail and frail, has a weak and frail body.
وألحق العلماء بذلك كما قلنا مسألة العمياء وقالوا مثلها مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين.
And the scholars have made the analogy, say likewise an animal that's missing a leg or two.
لأنها أولى من العرجاء.
Nah, because the animal that's actually missing a limb is more right that it not be used than an animal that's limping.
ويفهم من كلام الشيخ رحمه الله وإن لم يصرح بهذا الشرط أنه يشترط أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام.
نعم. And so from this the condition that these conditions must be present for to slaughter these animals.
وهو مذهب عامة الفقهاء أنه لا تجزي الأضحية إلا من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم بنوعيها المعز والطعن.
Now, and the Sheikh uses proof to show that the animals that you sacrifice must be from these animals that he mentioned, meaning from a sheep or a goat or a camel or a cow. These are the only animals that you can mention, that you can use for the sacrifice.
لقوله تعالى وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ.
And based on what Allah Ta'ala said, and for every nation we have given their rice and from the slaughter from the livestock.
ولم تنقل الأضحية عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير بهيمة الأنعام.
And it has not been narrated that the Prophet ﷺ did a sacrifice from any other thing other than livestock.
ونقل الإجماع على ذلك.
And the scholars, the majority have narrated this.
ومن الشروط التي يعني لم يشر لها الشيخ رحمه الله أنه لا بد أن تكون في الوقت المحدد للذبح.
And from the conditions that the Sheikh that didn't mention that it must be done within a specific time period.
يعني أنه في وقت الأضاحي ذبح الأضاحي مثل وقت ذبح الهدي يبدأ من بعد صلاة العيد.
Meaning that the sacrifice, it begins after the Eid prayer.
قال جندب بن سفيان رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح.
He mentioned the hadith that the Prophet peace be upon him, he prayed on the day of sacrifice and then he went and sacrificed the animal.
وقال عليه الصلاة والسلام من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. متفق عليه.
نعم. He mentioned that the hadith about whoever has sacrificed before the prayer, and this is not the animal that counts, but the one who sacrificed after the prayer, and this is the one that's the sacrifice.
يعني أن من ذبح قبل الصلاة فهذه ليست أضحية ولا تكون مجزئة. إنما كما جاء في الحديث إنما هي شاة لحم. يعني كانوا ذبح لطعام أهله ولم يقصد بها التقرب ولم تقع على الوجه الصحيح.
So the one who sacrifices before the prayer, this animal becomes like regular meat, like a person just killing an animal for his family, and it doesn't take the place for the sacrifice for the udhiyah.
ويستمر يعني بدأ أن يبدأ من بعد صلاة العيد في يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق فتكون أيام الذبح أربعة أيام على الصحيح.
And so these days, they continue up until the sunset on the last day of Tashriq. Therefore, you actually have 4 days to sacrifice, and this is what's most correct.
قال وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات يعني أن يسعى الإنسان في أضحيته أن يختار الأكمل والأفضل والأكثر لحما والأحب إليه مثلا وإلى الناس ينظر إليها أن تكون فيها الصفات الطيبة الكاملة خالية من العيوب قدرة الاستطاعة. العلماء يقسمون العيوب عيوب يعني ترتب عليها عدم الإجزاء وعيوب لا تعارض الإجزاء يعني.
And it's best that the animal be of a good breed, free of any defects. So the person should do his best to choose the best animal that doesn't have any defects, choose the best animal that he can for a sacrifice.
قال تعالى ومن يعظم شعائر الله وهذا يعني اختيار الأكمل من تعظيم شعائر الله.
And he mentioned the verse and Allah Ta'ala says whoever magnifies the rights of Allah, and this is from magnifying the rights of Allah, choose the best animal.
والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين.
And the Prophet ﷺ, he slaughtered a two-horned rams that was black speckled with white.
وضحى كذلك بكبشين موجوئين أي خصيين. المقطوع الكبش.
نعم. And he also slaughtered two rams.
وهذا فيه طيب اللحم.
نعم.
اللحم يطيب إذا فعل هذا مع الدابة يطيب اللحم تسمن.
نعم. If you do this the way he slaughtered, then the meat will be good.
والمقصود اختيار الأضحية الكاملة التي فيها الصفات الطيبة لأنه يتقرب بها إلى الله عز وجل.
نعم. And the tent behind this is choose the best animal because you are doing this to get close to Allah Ta'ala, so you choose the actual best animal that you can.
قال جابر نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة هذا فيه الاشتراك في الأضحية.
And Jabir said, we slaughtered on the day of Hudaybiyah a camel on behalf of 7 people and a cow on behalf of 7 people. So this shows the number of people that are used for a cow and a camel.
وهذا الاشتراك خاص بالإبل والبقر فقط.
And so sharing an animal is only for the cow and the camel only.
فإذا مثلا اشترك سبعة أشخاص أو سبعة أسر في بعير مثلا فهذا مجزئ وكذلك البقر.
نعم. So if a person slaughters a camel and a cow on behalf of 7 people, then this will be correct and suffice them.
وأما الاشتراك في الغنم فلا يجوز.
But if a person were to try to share a sheep, then this is not permissible.
والشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته.
But if a person slaughters a sheep, then this is sufficient for the one who slaughtered the sheep, and it covers everyone in his particular family.
وبالنسبة للذبح يجوز الذبح في الليل من غير كراهة على الصحيح.
And according, when it comes to slaughtering, then it's permissible to slaughter at night, and it's not something that's even hated, according to the most correct opinion.
يعني يجوز الذبح في الليل وفي النهار في هذه الفترة.
Meaning that
أيام الذبح يعني.
It's permissible to slaughter at night or the daytime. During the days of slaughtering, you can choose night or day. It doesn't matter.
قال الشيخ رحمه الله وتسن العقيقة في حق الأب عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. قال صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. صحيح رواه الخمسة. ذكر الشيخ هنا بعض أحكام العقيقة.
Now the Sheikh is reading from page 109. He said, and the Sheikh is going to read some of the rules and regulations of the aqiqah.
وهي ما يذبح للمولود يوم سابعه عند حلق شعره.
And this is what you slaughter after you have a child is born on the seventh day after cutting the hair.
فذكر أن حكمها السنية والاستحباب.
He mentioned that it's ruling, it is the sunnah, and it's something that is highly recommended.
فهي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
It is a firm sunnah from the Prophet, peace be upon him.
وهذا الحكم في حق الأب وليس يعني للأم مثلا.
And this is a sunnah that's the right of a father, meaning that it's not for the mother.
يعني كما نقول أن الخطاب موجه هنا للأب.
نعم, like we say that the proposal comes from the angle of the father.
وذكر الشيخ رحمه الله الحديث الوارد فيها كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى ذكر هذا الحديث وقد جاء في الحديث كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك يعني أحب أن يذبح عنه عقيقة فليفعل وكلمة أحب فيها التخير وهذا دليل على الاستحباب ولا يدل على الوجوب.
And he mentioned that the Prophet, peace be upon him, said that the child is held up on account of the aqiqah. He is to be slaughtered on the seventh day and his head is to be shaved and he should be named. And also there's another narration that he said, whoever has a child born and they want to slaughter an animal, then let them do so. And the statement, whoever wants to slaughter an animal, it shows that sacrificing an animal for the aqiqah is something that's recommended, but it's not something that's an obligation.
ويدخل وقت جواز ذبح العقيقة بولادة المولود وخروجه من بطن أمه.
And the time that you can slaughter is from the time that the child is born and leaves from his mother's womb.
ويستمر الاستحباب عند بعض أهل العلم إلى بلوغه.
نعم, and some scholars say that you can do that up until the child gets older.
قال بعض أهل العلم له أن يعق عنهم ولو كبروا.
And some scholars say you can do that even if the child is grown.
يعني للأب.
نعم.
الأب.
نعم, but that the father can do it even when the child gets grown.
لكن يستحب أن تكون العقيقة في اليوم السابع من الولادة.
But it's best if you do it the seventh day after the child is born.
للحديث المذكور تذبح عنه يوم السابع.
Based on the hadith that we mentioned, sacrifice for them on the seventh day.
وقد جاء أنه إذا فاتت في اليوم السابع فإن الاستحباب يكون في اليوم الرابع عشر وإذا فاتت تكون في اليوم الحادي والعشرين ثم لا توقيت لها.
It's recommended that if a person misses sacrificing on the seventh day, that they do it on the 14th day. And if they miss it on the 14th day, then they do it on the 21st day. If they miss it on the 21st day, then there is no particular day that they should do it on.
والذي يذبح كما ذكر الشيخ في الحديث عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة.
And as the Sheikh mentioned, what could be sacrificed is for a boy child, two sheep, and for the girl, one.
متكافئتان أي قريبتان من بعضهما في الصفات.
And they should be similar in their attributes that the animals have.
وذكر أنه في اليوم السابع ويحلق ويسمى. هذا يدل على استحباب حلق رأس المولود ذكرا كان أو أنثى.
And it mentioned that the hair should be shaved on the seventh day, and this shows that it's recommended to shave the head, whether it be a male or female.
وهذا يكون بعد ذبح العقيقة، وقال بعضها للعلم يعني أن الحلق يكون للمولود الذكر ولا يكون للأنثى.
And this is after the animal has been slaughtered, and some of the scholars have said that the shaving of the head is only for the male child and it's not for the female child.
وقد جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لما عق عن الحسن قال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزينة شعره فضة.
And it has come in a narration that when Fatima gave birth to Hassan, the Prophet, peace be blessed upon him, said, oh Fatima, shave the head of Hassan.
والأمر الثاني
and weigh his hair and then give the weight according to the price of silver and sadaqah.
وقد قال بعض أهل العلم لو تصدق بالذهب فلا حرج.
And some scholars have said that if you give the price of the hair in gold, then there's no problem with that.
ثم قال عليه الصلاة والسلام ويسمى هذا فيه استحباب تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته.
And then the Prophet peace be upon him said and name the child. This shows that it's recommended to name the child on the seventh day.
وقد جاء ما يدل على جواز التسمية من أول يوم في تسمية النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم.
And there has come proof that it's permissible to name your child on the first day. And the proof is that the Prophet, peace and blessings be upon him, when his son was born, Ibrahim, he named him on the first day he was born.
قال الشيخ رحمه الله: ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق، ولا يعطي الجازر أجرته منها، بل يعطيه هدية أو صدقة. السنة أن يأكل من الأضحية ومن الهدي ويهدي للأقارب ويتصدق على الفقراء، ومثله يعني يدخل في ذلك العقيقة، المذكورات كلها يعني السابقة.
Now the Sheikh is reading from page 1010 that the offering they should eat from the sacrifice, give some way as a gift and give some way as charity.
لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس والفقير، وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا وادخروا.
Based upon the verse, and eat from it and give some to the poor, and also the action of the Prophet Islam telling us to eat some of it and give some of it away.
ويذكر بعض أهل العلم أنه يتصدق بالثلث يعني للفقراء، ويهدي بعض جيرانه الثلث ويأكل الثلث، وإن فعل غير ذلك فهو جائز. فالمقصود الأساس مثلا في الأضحية هو التقرب إلى الله بالذبح.
Some of the scholars have said that you eat one third, you give one third away to the neighbors, and you give one third away from charity. But if you do other than that, then there's no problem, because the intention of this is to get close to Allah subhanahu wa ta'ala.
وقال: ولا يعطي الجازر يعني الجزار الذي ذبح لا يعطيه الأجرة من الأضحية مثلا. هذا دليله ما جاء عن علي رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، يعني أشرف على ذبح بدن النبي صلى الله عليه وسلم والهدي الذي كان معه في الحج. ومن ضمن الوصية قال: وألا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا، يعني لا أعطي الجزار منها أجرة له على الذبح، يعني بدال مثلا ما أعطيه 200 درهم أجرة الذبح أقول له أعطيك 30 كيلو مثلا منها أو 10 كيلو من اللحم، هذا لا يجوز.
And then he said, however, you should not give anything to the butcher as a payment, but you can give it to him as gift and charity. And this is based upon what the Prophet, peace be upon him, told Ali when he sent him to oversee the slaughtering. He told him, and don't give the butcher anything. We'll give them from us. So the Sheikh, he says, what this means is that you can't tell the butcher, okay, if you kill this animal for me, I'm going to give you 3 kilos of it. You can't do that. But if you want to give him some as a gift, then this is permissible, but you can't give it to him as a payment for his killing the animal for you.
وهذا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من فعل ذلك كأنه يرجع فيما تصدق به وأخرجه لله عز وجل.
And the reason for this prohibition, because like the one who's doing this action should be for Allah Ta'ala, but he's trying to get some worldly reward for this action that should be to get close to Allah عز وجل.
قال الشيخ: بل يعطيه هدية أو صدقة، يعني لا بأس بعد أن يعطيه الأجرة التي يستحقها وينتهي الأمر يعطيه إذا أحب لحاجة هذا الجزار مثلا يعطيه هدية أو صدقة، هذا لا إشكال فيه.
So the Sheikh said, but you can give it to him as a gift or charity, meaning after you have paid him the money that he was due for doing the job of killing the animal, and then if you want to give him something as charity, then this is okay after you have actually paid him.
وإلى هنا نصل إلى ختام التعليق، فنحمد الله عز وجل على ما يسر وأعان، ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعن تقصيرنا، ونشكر لكم حضوركم الكريم، ونشكر للمشايخ الكرام على ما قدموا، وجزى الله الإخوة المترجمين على ما بذلوا من الترجمة وإيصال العلم، ونشكر لمركز رياض الصالحين على ما يبذل من تنظيم للأنشطة العلمية المتنوعة، والشكر موصول لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على حرصها على نشر القيم الطيبة في المجتمع، ونسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه، وأن ينصر بهم دينه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
And then our Sheikh, may Allah Ta'ala preserve him and protect him, he thanked Allah subhanahu wa ta'ala and sent salutations upon the Prophet, peace and blessings upon him. He thanked the mashaykh who came and participated in this dawra, and he thanked the Department of Religious Affairs here, and he thanked Marcus Riyad al-Salihin. He thanked the leader of this country, asked Allah ta'ala to bless him and keep us firm upon the sunnah, and then he ended by praising Allah ta'ala and sending salutation. He thanked all of you for coming and participating also.
JazakumAllah khairan, barakallahu feekum.